ومما تقدم في سورة العصر يعلم أن المؤمنين يجب عليهم أن يكونوا متواصين ومتناصحين ومتحابين متعاونين على البر والتقوى، كل منهم يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه ويكره لغيره ما يكرهه لنفسه. روى الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي حذيفة رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. انظر تفسير الحافظ ابن كثير وتفسير الأوسي وغيرهما. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه كذا في تفسير ابن كثير: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. انتهى. والآن أعود إلى سورة الملك التي أحوم حولها، وقد قلت عند قوله تعالى بيده الملك إن الله تعالى ذكر في هذه السورة الكريمة جملة واسعة من مشاهد سلطان ملكه ومظاهر تصرفاته وعظمة قدرته النافذة في مخلوقاته، وكل ذلك يدل قطعا على أنه لا إله إلا الله، وأنه سبحانه بيده الملك وحده، وهو الله تعالى الملك الحق الباقي وحده جل وعلا، وأنه المالك لكل شيء حقا، وأنه سبحانه هو مالك الملك كما وصف نفسه جل وعلا، فهو سبحانه الملك والمالك والمليك ومالك الملك وحده لا شريك له. قوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، في هذه الآية الكريمة تخويف شديد وتهديد ووعيد للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمنكرين لما جاء به، فهو سبحانه يهددهم بخسف الأرض بهم بأن تذهب بهم أسفل كما فعل بقارون. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. الآية. ثم قال سبحانه: فإذا هي تمور، أي فإذا هي حين الخسف تمور، أي تضطرب وتهتز اهتزازا شديدا بكم. وفي هذا بيان عظمة قدرته تعالى على كل شيء، ودليل أنه هو بقدرته يمسك السماء والأرض أن تزولا. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطربا عن أماكنهما. انظر تفسير الحافظ ابن كثير: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما من أحد من بعده سبحانه، لأنه لا يقدر على إقامتهما وحفظهما وإبقائهما إلا الله تعالى العظيم الذي خلقهما سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه في كل لحظة قادر على أن يخسف الأرض بأعدائه ويهزها بهم عقوبة لهم، ولكن كما قال سبحانه: إنه كان حليما غفورا. وفي هذا بيان سعة حلمه سبحانه ومغفرته، فإنه يعلم ويرى كفر الكافرين وعصيان العاصين وإصرار المذنبين وظلم الظالمين، ومع ذلك يؤخر عقابهم كما قال سبحانه: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فهو سبحانه الحليم على من عصاه، والسميع لمن دعاه، والمجيب لمن ناداه عز وجل. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. روى أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع أي لم يكن يترك هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الخسف. قال في النهاية: وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، أي أدهى من حيث لا أشعر، يريد به الخسف. انتهى. فقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته هذا الدعاء الجامع، فكان يدعو به صباحا ومساء، ويجهر به حتى يسمعه أصحابه رضي الله عنهم، فيتعلمونه ويعلمون به رضي الله عنهم، ويبلغونه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فواظب عليه أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، فإنه جامع لكل خير مانع من كل شر. قوله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في هذه الآية الكريمة وجه آخر من الوعيد الشديد والتخويف الأكيد. ففي الآية الأولى تهديد وتخويف من الأخذ بالعقاب من تحتهم، وفي هذه الآية الكريمة تهديد وتخويف من العذاب من فوقهم، وذلك بأن يرسل الله تعالى عليهم حاصبا، أي حجارة من السماء كما أرسلها على من قبلهم من الكفار. فستعلمون كيف نذير، إما المراد به معنى المصدر، أي فستعلمون كيف إنذاري لكم بواسطة رسولكم الذي أرسل إليكم، أي سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو المراد بالنذير اسم الفاعل بمعنى المنذر، انظر تفسير العلامة القرطبي، يعني رسول الله صلى الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعنى: فستعلمون صدقه وأمانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه رسول الله حقا، وتعلمون عاقبة تكذيبكم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الشيخان والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، أي كلهم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، أي قريب منهم، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ أي لو أخبرتكم أن أعداءكم قد تجهزوا على الخيل يريدون أن يغيروا عليكم ويقتلوكم، أكنتم مصدقي؟ أي تصدقونني بذلك؟ فقالوا، أي كلهم، نعم، أي نصدقك، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والمعنى أن عذاب الله تعالى هو أقرب إليكم إذا لم تؤمنوا، وأسرع إليكم، وأشد عذابا من جيش أعدائكم الذي يريد أن يباغتكم، أي عذاب الله تعالى. فقال أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، أي وقد، كذا في تفسير الوصول، وقد خسر وهلك. وهذا الإنذار الخاص لا ينافي إنذاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم العام لجميع قبائل العرب، ثم إنذاره العام لجميع شعوب الأمم من عرب أو عجم، فإن الدعوة وما اقترن بها من النذارة والبشارة كان ذلك على مراتب حسب التعليمات الإلهية النازلة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن الكريم. فبدأ بإنذار عشيرته الأقربين، ثم أمره الله تعالى أن ينذر جميع قبائل العرب كما قال تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال تعالى تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، كما أمره الله تعالى أن يدعو وينذر جميع الأمم من عرب ومن عجم، فقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ الآية، وهذا عام لجميع الأمم العرب والعجم الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، ويعم جميع الذين يأتون من بعده إلى يوم الدين، ولهذا قال تعالى لأنذركم به أي بالقرآن ومن بلغ أي ومن بلغه هذا القرآن في كل زمان ومكان، ولذلك تكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن الكريم وبقائه إلى يوم الدين، فلا يمكن أن يجري عليه تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويلزم من حفظه سبحانه للقرآن أن يحفظ البيان عن هذا القرآن وهو السنة النبوية أي أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها بيان للقرآن أنزلها تعالى عليه بالوحي النبوي، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي السنة، وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أن نجمعه لك في صدرك انتهى أي على وجه محفوظ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أي علينا أن نبين لك معاني هذا القرآن الكريم، وقال تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أي لتبين للناس ما نزل إليهم على الوجه الذي بينه الله تعالى لك، فحفظ الله تعالى القرآن الكريم وحفظ بيانه وهو السنة الشريفة أي الأحاديث النبوية الشريفة المبينة للقرآن الكريم لتقوم بذلك حجة الله تعالى على العالمين إلى يوم الدين، جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بلغه القرآن فكأنما شافهته به، ثم قرأ قول الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، رواه ابن مردوية وأبو نعيم والخطيب كما في الدر المنثور وغيره، وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية من بلغه القرآن كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلمه أي وبلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم كما في الدر المنثور، جاء في الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر أي الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام ويذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، قد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، وقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. قال في مجمع الزوائد رواه أحمد وغيره انتهى. وترجم له: باب تبليغ بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أحد. قوله تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. في هذه الآية الكريمة تهديد ووعيد شديد أيضا لمن كذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما جاء به، فذكر لهم عواقب المكذبين قبلهم من الأمم لرسلهم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وكيف أخذهم الله تعالى بأنواع العذاب، كما قال تعالى في بيان شدة هول تعذيبهم: فكيف كان نكير، أي كيف كان إنكاري عليهم وإنزال عذابي بهم، أي كان ذلك شديد الهول والفظاعة. فليعتبروا بمن كذب الرسل قبلهم وكيف كان أخذ الله تعالى لهم بذنوبهم. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وقد بين سبحانه وتعالى أنواعا من عذابهم، فقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي معجزين لنا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي هذا تتجلى عظمة قدرة الله تعالى وعدله وحكمته سبحانه، وأنه الملك الحق والحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قول الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه. أولا، يبين الله تعالى للكافرين المنكرين وجود الله تعالى أو المشركين به، يبين لهم دليلا قاطعا مشهودا بالعيان يدل على وجوب حقية وجوده ووحدانيته سبحانه، فيقول: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي باسطات أجنحتهن في جو السماء، ويقبضن أي يضمن أجنحتهن إليهن، ما يمسكهن إلا الرحمن، أي ما يمسكهن في جو السماء عن السقوط والوقوع إلا الرحمن عز وجل بقدرته العظيمة التي يمسك بها السماوات والأرض وكذلك ما بينهما، كما قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، أي يرتفعن في جو السماء حتى لا ترى أحيانا لعلوها في الجو، ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي يصدقون بالحق إذا تبين لهم ورأوا الدليل العياني، فلا يجحدون ولا يعارضون كما هو شأن الكافرين. وقد وصفهم سبحانه فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات، أي مسيرات بأمره حيث شاء سبحانه. وفي هذا تنبيه وتخويف للجاحدين والكافرين، وذلك أنه سبحانه قد يسخر تلك الطيور ويجندها ويرسلها عليهم فيعذبهم بما يأمرها سبحانه بنوع من أنواع العذاب، كما فعل سبحانه في أصحاب الفيل. وذلك أن أبرهة الحبشي لما قصد هدم بيت الله تعالى المعظم وجهز لذلك 60,000 فخرج بهم ومعه فيل قوي جسيم جدا، وقيل معه 12 فيلا غيره، وقيل 8، والأكثر على أنه فيل واحد قوي جسيم جدا. فلما انتهوا إلى مشارف مكة المكرمة برك الفيل، فضربوه وأوجعوه ليقوم فأبى، ووجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، وإلى الشام ففعل مثل ذلك، فوجهوه إلى مكة المكرمة فبرك، فسقوه الخمر ليذهب تمييزه فلم يؤثر ذلك. وأرسل الله تعالى طيرا مثل الخطاطيف مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص أو العجز، لا تصيب أحدا منهم إلا هلك. وروي أن الطائر كان يلقيها على رأس أحدهم فتخرج من دبره ويتساقط لحمه، وما تخطئ واحدا منهم، فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، وجعلوا يتساقطون بكل طريق، والطير تدركهم أينما توجهوا وترميهم بالحجارة. وأصيب أبرهة في جسده فأصيب بداء شديد، فجعل يتساقط لحمه وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، فكان تأثير الأحجار وفتكها في أجسادهم أقوى وأشد من تأثير الرصاص الذي يرمى به، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي ذلك يقول الله تعالى جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والهمزة لتقرير رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لعلمه القاطع الذي هو بمنزلة الرؤية في القوة والجزم واليقين، وتعليق الرؤية بكيفية فعله سبحانه، في ذلك بيان عظم الحادثة وشدة هولها والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة تدل على عظم قدرة الله تعالى وكمال علمه وحكمته وعظمة ملكه وسلطانه، وتدل أيضا على شرف رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ذلك كما قال المحققون من الإرهاصات المتقدمة بين يدي بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدالة على صدق نبوته. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد في السنة التي وقعت فيها قصة أصحاب الفيل، وعليه الإجماع كما نص عليه العلماء، وما خالف ذلك مردود بالأدلة كما هو مبين في موضعه في كتب الحديث والسيرة. وفي قصة أصحاب الفيل بيان عظيم كرامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه تعالى، وعنايته سبحانه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكفله سبحانه وتعالى بحفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحفظ البيت المعظم الذي سيكون قبلته في صلاته وصلوات أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحجه ومحج أمته وحفظ دينه وشريعته إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي جعل كيدهم وقصدهم هدم البيت المعظم، جعل ذلك ضياعا لهم ودمارا عليهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جمع إبالة بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة كما في تفسير الألوسي وغيره، وهناك أقوال أخرى في واحد أبابيل، أي جماعات متتابعة تأتيهم من هنا وهناك وتحيط بهم وتلحقهم من كل الجهات، ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين متحجر شديد الصلابة، فجعلهم كعصف مأكول، قيل المعنى كورق زرع وقع فيه الأكال، أي صار يأكله الدود، وقيل إن المعنى كتبن أكلته الدواب وراسته، أي صار روثا. انظر تفسير ابن كثير والألوسي وغيرهما. وقد أجملت الكلام على هذه القصة هنا، لأني فصلت ذلك في كتاب هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. ثانيا، قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، وأمثال هذه الآية الكريمة التي وصف الله تعالى بها الطير، كل ذلك يدلك على أن عالم الطير هو عالم كبير، وهو من جملة العوالم التي خلقها الله تعالى، ولها أوضاع خاصة، ولها نظامها وانتظامها، كما بين الله تعالى ذلك في قوله سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالطيور أمة لها نظامها في حياتها ومعايشها وتناسلها وإقامتها وحطها وارتحالها، فلها قيادة وقائد تنتظم تحت قيادته، وهي أنواع كثيرة متنوعة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكلها تعلم خالقها ورازقها، وتعرف وظائفها المطالبة بها من تسبيح وصلاة لله عز وجل. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فأخبر سبحانه أن جميع من في السماوات والأرض كلها تسبحه سبحانه، وأن الطير وهي صافات تسبحه، وقد خصها بالذكر مع أنها داخلة في عموم من في السماوات والأرض، خصها بالذكر ليبين سبحانه أنها تسبح الله تعالى وهي صافات باسطات أجنحتهن في جو السماء العالي، كما تسبحه وهي قائمة على وجه الأرض. وفي ذلك دليل على عظمة قدرة الله تعالى الذي يمسكها، ودليل على دأبها واستمرارها الدائم على تسبيحه سبحانه. وفي هذا تنبيه لابن آدم، وذلك بأن لا يغفل عن تسبيحه لله تعالى، فإنه أحق بذلك من الطير. كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل من المخلوقات في السماوات والأرض والطير قد علم صلاته لله تعالى. وهناك قول بأن الضمير في علم يعود إلى الله تعالى، أي قد علم الله صلاته وتسبيحه، ولكن هذا القول يلزم منه أن يكون قوله تعالى والله عليم بما يفعلون بمنزلة التكرار، فالقول الأول هو الأوجه عليه الجمهور. قد علم صلاته لله تعالى الذي خلقه وتسبيحه، وذلك بخلق الله تعالى فيها العلم بكيفية صلاتها لخالقها وصيغة تسبيحها له سبحانه، وكيفية صلاة كل من المخلوقات وتسبيحه على حسبه. وهذا يدل على أن كل نوع من المخلوقات له كيفية صلاة وصيغة تسبيح خاصة، والله عليم بما يفعلون من الصلوات والتسبيح وسائر أعمالهم وشؤونهم وحركاتهم وسكناتهم. وقد أمر الله تعالى الجبال والطير أن تأوب، أي تسبح مع داود عليه السلام. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: معنى أوبي أي سبحي، والتأويب في اللغة هو الترجيع، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. انظر تفسير ابن كثير والألوسي وغيرهما. ويدل على ذلك قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. والمعنى أنه تعالى سخر الجبال تسبح مع داود عليه السلام عند إشراق الشمس وآخر النهار، وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه. والطير محشورة أي مجموعة واقفة في الهواء، كل له أواب أي مطيع تسبح تبعا له. وكانت الطيور إذا مرت بسيدنا داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وهو يترنم بقراءة الزبور، لا تستطيع الذهاب لقوة الجاذب الذي جذبها والحال الذي اعتراها، بل تقف في الهواء وتسبح معه مجموعة، وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له. فعالم الطير عالم كبير، وهو أنواع كثيرة، وكل منها له أوصاف خاصة وطباع خاصة، وكلها تعلم خالقها ورازقها بعلم قطعي أودعه الله تعالى فيها، فهي تصلي له وتسبحه كما تقدم. روى الحافظ الطبراني بإسناده المتصل عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال أبو ذر: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، أي بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد تناول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر العوالم حتى عالم الطير. ومن هنا يعلم العاقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك ناحية من النواحي التي فيها مصالح البشرية والتي فيها مصالح للبشرية وسعادة لهم أفرادا وجماعات إلا وقد بين ذلك ودل عليه، وحذر من كل ما يعود عليهم بالشر والفساد إلى يوم الدين. أتظن أيها العاقل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تناول ذكر عالم الطير وأغفل ذكر وبيان ما فيه مصالح البشر إلى يوم القيامة، وأغفل ذكر ما يعود عليهم بالضرر والفساد؟ كلا ثم كلا، بل لقد بين رسول الله وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء فيه سعادة الإنسان، وحذر من كل شيء فيه شقاوة الإنسان وضرر عليه. فإن رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي عامة لجميع العالمين إلى يوم الدين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، وعلينا معهم أبد الآبدين. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فافهم أيها العاقل، فإنك إذا فهمت حبا في هذا الرسول الأكرم والحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وعلينا معهم أجمعين آمين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته يوم حجة الوداع: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: كلهم نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. نعم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. ثالثا قوله تعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أتى باسم الرحمن الدال على رحمته الواسعة التي وسعت السماوات والأرض، بل وسعت العوالم كلها، علويها وسفلها، ومنها عالم الطير، ووسعت كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا الآية. فجميع العوالم محاطة برحمانيته باسم الرحمن. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قيل للإمام مالك رضي الله عنه: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام رأسه طويلا ثم قال للسائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك أيها السائل إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج. وفي رواية قال: والكيف غير معقول، أي لا تدركه العقول لعجزها عن ذلك. قوله تعالى: إنه بكل شيء بصير، فهو سبحانه يرى كل شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء دق أم عظم، صغر أو كبر، كل ذلك عنده سواء. قال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أي فخذوا حذركم واعلموا أنه يرى جميع أعمالكم الظاهرة والباطنة، القلبية والقالبية، فراقبوه في جميع تقلباتكم وأفعالكم، وأصلحوا أعمالكم ولا تفسدوها، فإنه سبحانه سوف يجمعكم ليوم لا ريب فيه. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا، انظر تفسير ابن كثير، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، أي على الله تعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقد فصلت الكلام على العرض في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، وذكرت مراتب العرض الثلاثة فارجع إليه. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. في هذه الآية الكريمة إنكار وتهديد ووعيد من الله تعالى للكفار، والمعنى: أي جند ينصرهم من دون الرحمن، أي غير الله تعالى، ويدفع عنهم عذابه سبحانه إذا وقع بهم، أي ليس لهم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لهم غيره سبحانه، فليخافوه وليتقوه وليحذروا من عذابه سبحانه، ولا يغرنهم الشيطان بألا عذاب هناك ولا حساب، ولا تغرنهم أموالهم ولا أولادهم. قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فليس هناك من يدفع عذاب الله تعالى عن الكفار إذا حل بهم، فإنه سبحانه قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. فهو سبحانه يجند ما يشاء من السماوات والأرض لما يشاء، ويرسل ذلك على أعدائه سبحانه، وينصر بذلك عباده المؤمنين، ويدمر الكافرين كما فعل ذلك في أصحاب الفيل. فإنه سبحانه أرسل عليهم طيرا أبابيل، هو سبحانه جندها وقواها، فصارت ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول كما تقدم. وكما أنه سبحانه أرسل الريح العقيم على قوم عاد، فإنه سبحانه هو أمرها وجندها وأرسلها تدمر وتهلك وتفتك. قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فهي ريح عقيم تهلك وتدمر، وليست من الرياح اللواقح التي يحيي الله تعالى بها البشر والشجر والنبات، وتأتي بالمطر الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها. قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقد جند الله تعالى أنواعا مختلفة من مخلوقاته سبحانه، وأرسلها على قوم فرعون عذابا لهم وعقابا لعلهم يرجعون. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أما الطوفان فهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هو وغيره كثرة الأمطار والسيول المغرقة والمتلفة للزروع والثمار. وقال بعضهم: المراد بالطوفان كثرة الموت فيهم، وأما الجراد فهو الحيوان المعروف، وسمي بذلك لجرده ما على وجه الأرض. وأما القمل فهو يشمل القمل المعروف في الأجسام، ويشمل السوس، وهو الحيوان الذي يكون في الحنطة وغيرها تأكل مؤنتهم وزروعهم. وأما الضفادع فكانت تملأ بيوتهم وأفنيتهم وأمتعتهم وآنيتهم، فلا يكشف أحدهم إناء إلا وجد فيه ضفادع، وتملأ مجالسهم، فإذا أراد أحدهم أن يتكلم تشب الضفدع فتدخل في فيه، وتملأ أواني طعامهم فتفسده عليهم وتطفئ نيرانهم. وإذا اضطجع أحدهم ركبته الضفادع حتى تكون فوقه أثقالا، ولا يعجن أحدهم عجينا إلا امتلأ منها. وأما الدم إذا استقوا من الأنهار والآبار ووضعوه في أوانيهم يصير دما، ولا يستقون من نهر ولا بئر، ولا يغترفون بأيديهم من ماء إلا عاد دما، حتى إن المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل فتقول لها اسقيني، فتصب لها من قربتها فتصير دما في إناء المرأة من آل فرعون، حتى كانت تقول للمرأة الإسرائيلية: اجعل الماء في فيك ثم مجيه في في، فتفعل ذلك فيصير دما في فم المرأة من قوم فرعون. انظر الدر المنثور وروح المعاني والحافظ ابن كثير. آيات مفصلات أي مبينات، لا يشك عاقل أنها آيات إلهية ليست بسحر كما يزعمون، ومميزات بعضها عن بعض، منفصلة بالزمان لعلهم يرجعون ويؤمنون بموسى عليه السلام إيمانا صادقا، ولا ينقضون عهودهم معه. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: آيات مفصلات، قال: يتبع بعضها بعضا، تمكث فيهم سبتا إلى سبت، ثم ترفع عنهم شهرا، فالفاصل الزمني بين واحدة وأخرى هو شهر. وهو المروي عن ابن عباس وغير واحد، وثمة أقوال أخرى، فكانوا كلما جاءتهم الواحدة من تلك الآيات تبقى فيهم أسبوعا، فيضجون ويسألون موسى عليه السلام أن يدعو ربه أن يرفع عنهم ذلك العذاب، ويعاهدونه على الإيمان به وكف الأذى عن بني إسرائيل. فإذا رفع العذاب عنهم نكثوا عهدهم وعادوا لما هم عليه، فيمهلهم شهرا، ثم تأتيهم الآية الثانية، وهكذا تتابعت تلك الآيات كما هي مذكورة في القرآن الكريم. ومع ذلك كله فهم كما وصفهم الله تعالى، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وكانت العقوبات تتناول قوم فرعون ولا تتجاوزهم إلى بني إسرائيل، لأن الله تعالى جندها وأرسلها على قوم فرعون كما قال سبحانه: فأرسلنا عليهم الطوفان الآية. فهي جند من جنود الله تعالى تنفذ أمر الله تعالى الذي جندها وأرسلها. فانظر أيها العاقل إلى عظمة قدرة الله تعالى واعتبر. هو سبحانه كما قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. فجميع السماوات والأرض وما فيهما كلها مملوكة له سبحانه، وكلها جنوده، يجند ما شاء منها في الوقت الذي يشاءه، ويرسلها حيث يشاء سبحانه وتعالى. ومن ذلك إرساله سبحانه البعوض على نمرود وجيوشه وجموعه، فإنه سبحانه وتعالى أرسل عليهم جموعا كبيرة من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وجندها وسلطها عليهم، فأكلت لحومهم ودماءهم، وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخر ملكهم نمرود، وذلك بأمر الله تعالى لها خاصة، فجعلت تفتك في مخه، وبقي سنين عديدة يضرب.